أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآل محمد قال والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين إلى آخره. كان الكلام في أن اللام الداخلة على الجمع هل هي من أدوات العموم أو لا؟ قلنا بأنه لا بد أن نفترض أن اللام الداخلة على المفرد لا تفيد العموم، وهذا معناه أن اللام موضوعة بالاشتراك اللفظي، موضوعة للمفرد لا تدل العموم، ولكن موضوعة للجامعة أو الداخلة على الجامعة موضوعة من قبل الواضع تدل على العموم. قلنا بالأمس بأنه لكي نصور هذه الدلالة لا بد أن نلتفت إلى دوال ثلاث: الدال الأول هي اللام، الدال الثاني هي المادة، الدال الثالث هي هيئة الجمع. وقلنا لكي تفيد اللام الداخلة على الجمع العموم، ونقول أن اللام أداة من أدوات العموم، لا بد أن نقول أن اللام تفيد استيعاب هيئة الجمع لتمام أفراد المادة، كما أن كل تفيد استيعاب المدخول لتمام ما يصلح المدلول مفهوم أو المدخول للانطباق عليه. إذن إذا أردنا أن نقول أن اللام هي أداة من أدوات العموم، لا بد أن نقول ماذا؟ نصورها من قبيل كلمة كل، ولكن الفرق أن كل معنى اسمي وهذه ماذا؟ معنى حرفي. إذن في مقام الثبوت، في مقام التصوير، لابد هكذا نصور، وهو أن اللام الداخلة على العموم وضعها الواضع لكي تفيد أن هيئة الجمع مستوعبة لتمام أفراد المادة، هذا في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات، كيف نصور هذه الدلالة؟ يعني ماذا نقول؟ نقول أن الواضع هكذا قال، أو أنه نقول بشيء آخر؟ التفتوا للمطلب. تارة نقول أن الواضع هكذا قال، قال وضعت اللام الداخلة للجمع لإفادة استيعاب هيئة الجمع تمام أفراد المادة، هكذا يقول. سلام عليكم ورحمة الله. وضعت اللام الداخلة على الجمع، لأن اللام الداخلة على المفرد قلنا لا تفيد العموم، إذن لابد أن يقول هكذا الواضع. لو سألته هذه اللام التي دعلتها تدخل على الجمع ما هو، لأي شيء وضعتها؟ يقول وضعت اللام الداخلة على الجمع لتفيد هذا المعنى. ماذا تفيد؟ تفيد لنا أن هيئة الجمع مستوعبة لتمام أفراد المادة، تارة هكذا نقول، وأخرى نقول له أن الواضع لم يقل هكذا، وإنما قال شيئا آخر، قال أن اللام الداخل على الجمع تفيد أن المدخول معين. المدخول هنا جمع لو مفرد؟ ها؟ مفروض أن المدخول هنا جمع مو مفرد. خب الجمع الثلاثة جمع أو غير جمع؟ الأربعة، العشرة، المليون، هم جمع إلى ما شاء الله من العدد، هذا كله جمع. يعقوب أن الواضع عندما وضع هذا اللام أو عندما وضع اللام لإفادة تعيين المدخول مراده أي مرتبة من مراتب المدخول؟ مرتبة رقم 3؟ مرتبة رقم 4؟ يوجد معين؟ 5؟ كل جمع، هذه من مراتب الجمع، 10؟ من هنا نقول لكي يكون اللام تفيد تعيين مدخولها لا بد أن يشمل كل الأفراد، لأنه إرادة هاي المرتبة من الجمع دون تلك المرتبة ترجيح بلا مرجح. لماذا هذه المرتبة؟ ليش مو المرتبة التي بعدها؟ لماذا المرتبة التي قبلها؟ إذن كل من يصدق عليه عالم تريد أن تقول أنه مشمول ماذا؟ لوجوب الإكرام. ما أدري واضح؟ ها؟ النتيجة واحدة مو نفس واحد. يعني الواضع لم يقل وضعت اللام لإفادة استيعاب الهيئة لتمام أفراد المادة، قال وضعتها لإفادة تعيين مدخولها، ولكن اللازم العقلي لتعيين المدخول هو أقصى مراتب الجمع. فإذا هنا نستفيد العموم من نفس الواضع، أو نستفيد العموم من لازم عقلي للواضع. ما أدري مطلب صار واضح ولا. إذن تارة ندعي أن اللام موضوعة لغة وضعا لإفادة العموم ككل، فاستفادة العموم من اللام الداخلة على الجمع استفادة دلالة وضعية تصورية أم لا؟ نعم، مثل كل. وأخرى نقول لا، أن الواضع يقول وضعت اللام الداخلة على الجمع لتعيين مدخولها. خب المدخول له مراتب أو ليس له مراتب؟ نعم له مراتب. المراد هذه المرتبة أو هذه المرتبة؟ نقول هذه المرتبة ترجيح بلا مرجح، هذه المرتبة ترجيح بلا مرجح، تلك المرتبة لا معين لها، تلك المرتبة لا معين لها. إذن لابد أنه مراده ماذا؟ أقصى مرتبة من الجمع، يعني جميع الأفراد. ولكن مراده جميع الأفراد هذا استفدناه بدلالة تصديقية، لو بالدلالة التصورية، بالدلالة التصديقية، ولكن هي لازم عقلي لذلك الشيء. واضح المطلب؟ إذن توجد عندنا دعويان. الدعوة الأولى تقول أن اللام ككلمة كل موضوعة لإفادة استيعاب الهيئة لأفراد المادة. هذه الدعوة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن قبولها. لماذا لا يمكن قبولها؟ يقول نسأل منكم أن اللام الداخلة على الجمع، ولكن كان المراد من اللام مو الجنس، العهد. هذه اللام الداخلة على الجمع تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ سلام عليكم، لا تفيد العموم. هذا معنى يلزم أنه استعمال اللام في غير ما وضع له، فيلزم يكون الاستعمال مجازيا ولا يلتزم أحد. بل اسمحوا لي أنا ما أقول، ولا يلتزم أحد بأن اللام إذا كانت العهد داخلة على الجمع استعمال مجازي. قول آخر مثل ما يتفضل الشيخ، قول آخر وهو أن نقول بالاشتراك اللفظي، إذا كانت للجنس فهي بوضع، للعهد بوضع آخر. يقول هذا أيضا بعيد، لأنه اللام الداخلة على الجمع موضوعة ماذا؟ بوضع واحد لا بوضعين اثنين. إذن هذه الدعوة لا يمكن قبولها، وهي أن اللام تكون موضوعة لإفادة استيعاب هيئة الجمع لتمام أفراد المادة. لماذا؟ لأنها تصطدم بهاتين المشكلتين، أنه إما أن لابد أن نلتزم بأن الاستعمال استعمال اللام الداخلة، اللام العهدية الداخلة على الجمع، لابد إما أن نقول أنه مجاز وهذا خلاف الوجدان، وإما أن نقول بالاشتراك اللفظي وهذا أيضا بعيد، لأن اللام الداخلة على الجمع موضوعة بوضع واحد، مو أنها للجنس موضوعة بوضع، للعهد موضوعة بوضع آخر. إذن تبقى عندنا الدعوة الثانية، وهو أن نقول أن اللام الداخلة على الجمع تفيد ماذا؟ تعيين مدخولها. وحيث أنه لا معين لمرتبة من مراتب المدخول، لأن المدخول قابل للانطباق له صلاحية الانطباق على آخر مرتبة من الجمع، وحيث لا معينة للمدخول إذا يريد منها جميع أفراد المدخول. هذه الدعوة ناقشها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية قال: لا، كل مرتبة من مراتب الجمع معينة. من قال؟ أنتم تقولون أن اللام تفيد تعيين مدخولها، وكل مرتبة من مراتب الجمع معينة أو غير معينة؟ معينة. لعد يريد أدنى، لماذا يريد الأعلى؟ أنتم مو تقولون أن اللام تفيد تعيين مدخولها، فكل مرتبة من هذه المراتب معينة أو غير معينة؟ له حد معين، فإذا كان معين إذن تفيد مرتبة أدنى المراتب، لماذا تفيد أعلى المراتب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أتصور أن صاحب الكفاية لم يلتفت إلى المطلب، لأننا نحن لا نريد أن نقول أن كل مرتبة من المراتب له حد معين، لا إشكال ولا شبهة أن كل مرتبة من مراتب الجمع له حد معين، ولكن ما المعين لهذه المرتبة في قبال مرتبة أخرى؟ لا معينة، إذن لابد أن نأخذ بأقصى مراتبي. قال: بلي، ليش مولانا؟
هو أقصى، واللام دون معين.
هو يعني مقصود من فائدة اللام في دخولها يعني شنو؟ شنو فائدة كل شيء؟
العموم.
ها؟
العموم.
إيه بلي، ولكن هي اللي أفادت العموم. قلنا أن اللام تفيد استيعاب الهيئة لتمام أفراد المادة. اللام تفيد. اللام تفيد. فلهذا إذا ما كانت فيها لام لابد نستفيد منها العموم بالإطلاق، مو بالعموم. واضح ولا؟ إذا ما بها الألف واللام نستفيد الشمول من إيه؟ نستفيد الشمول من الإطلاق. أحسنتم. مو من الذي اللفظي. قال: والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا. طبعا إشكال الشيخ في محله، ولكن الآن في هذه المرحلة أنا أجيبه، وإلا في مرحلة لاحقة نقول بأنه بناء على هذا بعد اللام لا تبقى لها فائدة. والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى، مو يدعي، تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع، يدعى وضعها للعموم، كما أن كل موضوعة للعموم، هذه دعوة. وأخرى يدعى وضعها، أي اللام، لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين، لأن المدخول يشمل المرتبة ثلاثة التي هي أقل الجمع النحوي، ويشمل المرتبة أربعة، ويشمل المرتبة خمسة، ويشمل المرتبة ستة. خب المراد أي مرتبة؟ لا معينة، تفيد تعيين المدخول، ولكن هذا المدخول له مراتب، فحيث أنه لم يعين مرتبة من تلك المراتب نقول ماذا؟ يريد أقصى المراتب، يعني جميع الأفراد. وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، مراد من العهد يعني إما العهد الذكري، إما العهد الحضوري، وإما نحوه، يعني العهد الذهني الذي قلنا استئناس خاص أو استئناس عام، من عهد ونحوه، إذن تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع، يعني المراد جميع الأفراد. لماذا؟ لأنها، أي هذه المرتبة الأخيرة، المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها، أي تلك المرتبة، وحدود شمولها. إذن فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي. التفتوا جيدا لقائلا أن يقول: خب الإطلاق أيضا من اللوازم؟ قلنا: لا، هناك دلالة تصديقية، ولكن هنا دلالة تصورية، ولكن مو دلالة تصورية مباشرة، بل دلالة تصورية التزامية مو مطابقية. هسه التفتوا لجواب إشكالكم؟ واضح الفرق؟ يعني كل ولام كلاهما مدلول تصوري يفيد العموم، ها؟ ولكن أحدهما مدلول مطابقي، والآخر ماذا على هذا الوجه الثاني؟ مدلول التزامي، ولكن كلاهما مدلول تصوري، فيفترق عن الإطلاق. فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول المباشر. وقد اعترض على كل من الدعويين، اما الدعوة الاولى، اما على الدعوة الاولى فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد ونحو العهد، يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا، لانه استعمال للام الداخل على الجمع في غير ما وضع له، لانه هي موضوعة لافادة الاستيعاب، وهذه لا تستوعب الا اولئك المعهودين الذي فيهم عهد الحضور وعهد الذهن، فيكون استعمال في غير ما وضع له. وهذا خلاف الوجدان، لاننا وجدانا لا نجد ان الاستعمال من قبيل الانسان اسد او زيد اسد. لماذا؟ اذ لا عموما، هذه اذ لا عموما كان ينبغي ان يكون من تتمة كلام مجازيا، مو انه توضع فارزة، فارزة لابد تكون بعد اذ لا عموما. بلي هنا انتو شنو عندكم الفارزة؟ بعد لا عموما، صحيح، لانه هاي النسخة قديمة، حتى انه انا اريد اصححها لكم. بلي النسخة الحديثة ما الشكل؟ ها هذه النسخة مال سيد علي اكبر، هذه بلي مو مال يا مال منو هذه؟ هذه الجزئين احسن اللي بيها حواشي، هذه جديدا طبعها سيد علي اكبر اخو سيد الحائري، سيد كاظم الحائري. قال اذ لا عموم في موارد العهد مجازيا، اذ لا عموما، لانه اذا كان هناك عهد فلا يوجد بعد عموم واستيعاب، هذا انتهت الجملة. اما ان نلتزم على انه استعمال مجازي، او نقول او البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد، لانه لا اشكال ان اللام الداخلة على الجمع ليست موضوعة بوضعين، وضع للام الجنس ووضع للام العهد، كما في عين مثلا موضوعة بوضع لهذا المعنى وموضوعة بوضع اخر لمعنى ثاني. هذه الدعوة الاولى ففيها اشكال، اما يستلزم المجازية واما يستلزم الاشتراك اللفظي، وكلاهما اما خلاف الوجدان او بعيد. واما الثانية، اي الدعوة الثانية، فقد اورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله. هسه حتى تعرفون ان الحلقة الثانية مو دون الرسائل ودون الكفاية، بعض الاحيان فوق الكفاية، لانه انت في الكفاية ماذا تقرأ؟ مبنى صاحب الكفاية. اما مناقشة الكفاية هم تقرأ في الكفاية؟ هنا تقرأ الكفاية ومناقشة الكفاية، هاي بعض موارده هالشكل بعد. بس الان دي اذكر مبنى صاحب الكفاية ويناقشه، يعني ماذا؟ يعني فوق الكفاية يكون. واما ثانية، فقد اورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بان التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع، كذلك أي التعيين، كذلك هو أي التعيين محفوظ في المراتب الأخرى من الجمع. وكأنه يقول كأن صاحب الكفاية فهم من التعيين يعني كل مرتبة لها حد معين. نحن نقبل أن كل مرتبة لها حد معين، ولكن من المعين المراد هذه المرتبة دون تلك المرتبة؟ يوجد قيد يقول مرادي المرتبة الوسطية دون الدنيا ودون العليا؟ لا يوجد قيد يقول هذا. إذن الإطلاق والعموم يقول مراد المرتبة الأخيرة من التعيين. يقول وكأن صاحب الكفاية يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحدات تلك المرتبة 4، 5، 10 إلى آخره، بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجامع ليس هذا المعنى من التعين، بل تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف. افترضوا أن الجمع له 10 مراتب، أدناه 3 وأعلاه 100، ها؟ خب هذا عندما قال أكرم العلماء يريد الحد الأدنى؟ لعلهم لا أعلم. يريد الحد الأوسط؟ لعلهم. يريد الحد الأعلى؟ لعلهم. أنا لو جئت بالحد الأعلى فرغت ذمتي عن التكليف أو لم تفرغ ذمتي على التكليف؟ فرغت. أما لو جئت بالحد الأدنى لعله لم تفرغ ذمتي لأنه الواجب كان 100 وأنا أتيت ب30. واضح؟ أنا أعلم أن إكرام العلماء جاء في رقبتي، وجوب جاء في رقبتي، ولكن لا أعلم أنه ب50 منه أخرج من هذه العهدة، من هذا التكليف، أو ب100. لابد أن أأتي ب100 لأنه لا معين للـ50، إلا أن المولى بنفسه يقول أريد المرتبة الدنيا من الجامعة، لا أريد المرتبة العليا من الجامعة. يقول معنى مرادنا منه، من أنه تعيين المدخول، يعني أن أحد المراتب غير معينة، وإذا لم تكن إحدى المراتب غير معينة إذن لابد أن نأتي بالمرتبة الأخيرة من الجامعة. قال: بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجامعة تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف، وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه المرتبة. المفاهيم. إلى هنا انتهينا من بحث العموم، فتلخص لنا مما سبق أن الشمول تارة يكون مستفادا من دلالة تصديقية كالإطلاق، وأخرى يكون مستفادا من دلالة تصورية كالعموم. فإن العموم والإطلاق كلاهما شمول استيعاب، ولكن تارة استيعاب بلحاظ المدلول التصديقي كالإطلاق، وأخرى استيعاب بلحاظ المدلول التصوري كالعموم. إذن في الاصطلاح الأصولي لابد أن نفرق جيدا بين العموم وبين الإطلاق، وإن كان في الاصطلاحات الفقهية الفقهاء لا يميزون بينهما، يعني في مورد العموم يقولون يوجد إطلاق، في مورد الإطلاق يقولون يوجد عموم، ولكن نحن من خلال القرائن لابد أن نشخص عندما يقولون إطلاق يريدون الإطلاق الاصطلاحي لو مرادهم الشمول، عندما يقولون عموم مرادهم العموم الاصطلاحي أو مرادهم الشمول. بعض الأحيان يتكلمون على الاصطلاح، يعني إذا كان الشمول مستفاد بدلالة لفظية، وبعض الأحيان لا يتكلمون على الاصطلاح، وإنما عندما يقولون مطلق أو عام مرادهم يعني فيه شمول فيه استيعاب. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو من الأبحاث المهمة أيضا في علم الأصول، لأنه تترتب على هذا البحث ثمرات مهمة. وهو بحث المفاهيم، تعريف المفهوم. الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامي. قرأتم في علم المنطق أن المدلول أو الدلالة إما مطابقية وإما التزامية وإما ماذا؟ تضمنية. الآن نحن بحثنا في الدلالات الالتزامية. الإخوة يتذكرون في علم المنطق درسوا أن المدلول الالتزامي أو الدلالة الالتزامية إما بينة بالمعنى الأخص، وإما بينة غير بينة، وغير بينة أيضا لها أقسام كما هو موكول على علم المنطق. الآن نحن لا ندخل في التفاصيل، فقط نريد أن نقول لكم أولا أن المفهوم مدلول التزامي وليس مدلول مطابقي، هذه القضية في هذا المقدار. أما أي قسم من أقسام المدلول الالتزامي، البين بالمعنى الأخاص، ليس البين، هذا بحثه في الحلقة الثالثة. الآن هذه القضية مسكوت عنها في الحلقة الثانية، فقط نريد أن نقول لكم أن الاصطلاح الأصولي في المفهوم يعني دلالة التزامية مو دلالة مطابقية، لأن المفهوم له اصطلاحات متعددة. في النحو أيضا تقول المفهوم من اللفظ هذا، يعني شنو يعني المعنى من اللفظ هذا. في المنطق تقول مفهوم ويقابله ماذا؟ مصداق. إذن المفهوم له اصطلاحات متعددة، مفهوم في علم الأصول، مفهوم في علم النحو، ومفهوم في علم المنطق. الآن نحن نتكلم في المفهوم في علم الأصول، لا المفهوم في علم النحو، لا المفهوم في علم المنطق. إذن أولا لابد أن يعرف الإخوة أن المفهوم مدلول التزامي وليس مدلولا مطابقيا، هذه نقطة. النقطة الثانية، ليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم، بل بعض المداليل الالتزامية هي مفهوم. آخر، نحن عندما قلنا أن المفهوم هو مدلول التزامي، بعض يتصور إذن كل مدلول التزامي فهو ماذا؟ فهو مفهوم. ليس الأمر كذلك. نعم، كل مفهوم فهو مدلول التزامي، ولكن الموجب الكلية لا تنعكس، وليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم. والشاهد على ذلك، لو قام عندنا دليل، التفتوا جيدا، لو قام عندنا دليل على أن المكلف يجب عليه أن يصلي في كل يوم 5 صلوات، وعند أغناء قام هجد الإجماع قائم، أكو فد يوم إحنا تجب علينا 6 صلوات؟
لا،
لا يوجد هكذا. إذن المكلف قام عندنا دليل قطعي يقول تجب عليه 5 صلوات. طبعا أقول لا تجب عليه أكثر بالأصالة، وإلا قد بالنذر يجب عليه 20 صلاة أخرى، ليس الخلط ها. قد يكون صلاة الطواف في الحج خب يجب عليه أن يصلي صلاة الطواف، وخمس صلاة يومية يصير 6، مقصودي بالأصالة ها. بعض القرائن العقلية لابد أن يكون ملتفت إليها، لأنه بعض الإخوة من يتبسمون نحن نفهم الإشكال فنجيب عليه. سامعين بأنه هذول الآخندية يقرون الممحي، سامعين هذا المطلب، يقولون الآخندية يقرؤون الممحي، هذا يقرؤون الممحي إلها قصة مو محلها أن نقولها هنا، لأنه عموما الطلبة لابد يكون عنده هيك قدرة أنه إذا جاء إلى كتاب وكان فيه سقط لابد يعرف أنه هذا السقط هنا، هاي الجمل المحذوفة شنو المطلوب، بقراء ما قبلها وبقراء ما بعدها. يقول أحد العلماء لا أتذكر أني فتحت كتابا من أي مكان كان وطالعت فيه لا أفهمه، لا من قراء قبلها بعدها أفهم المطلوب مالها شنو يريد يقول في هذا الكتاب، محتوى شنو. هو هذا المحقق من علماء الكبار يقول إلا كتاب الأسس المنطقية للسيد الشهيد، من طالعت الوسط مش ما رد أفهم هذا ماذا يريد أن يقول، ما التفتت إلا أن أقرأ الكتاب كله حتى ألتفت. والقائل هو السيد الخوئي، يقول ما أتذكر أنا فت كتاب طالعته بمجرد أنه أطالع أفهم أن هذا الكتاب محتوى أول للآخر شنو، في أي عالم يتكلم إلا الأسس مال السيد الشهيد. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يقول عنه أستاذه أيضا سيد الخوئي، كان يقول السيد الشهيد مظلوم لأنه ولد في الشرق، وإلا لو كان مولودا في الغرب لعلمتم ماذا يقول الغربي، مفخرة من مفاخر الإنسانية السيد الشهيد، مو أنه مفخرة من مفاخر عالم التشيع، مو مفخرة من مفاخر عالم الإسلام، بل مفخرة من مفاخر عالم الإنسانية والبشرية. أنا أتذكر شخصا هو نقل لي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كنت بخدمته بعد درس الفقه، سألت منه أنه سيدنا هذا كتاب الأسس المنطقية ترجم أم لا، قال سيدنا حاول بعض المفكرين الغربيين وأساتذة المصريين الذين يعيشون في أمريكا حاول أن يترجموه، ولكنهم لم يوفقوا إلى ترجمته. قال لأنه واحد منهم بعث لي رسالة من مصر، قال لي أريد أن أترجم الكتاب، وهو أستاذ، ذكر الاسم طبعا أنا نسيت الاسم، وهو أستاذ كان في الجامعات الأمريكية لمدة 10 سنوات فمتقن اللغة الإنجليزية كاملا، فبعث لي أن أريد أن أترجم الكتاب، فقلت له ابدأ بالترجمة. يقول بعد ترجمة 40 صفحة بعث لي رسالة أنه ابعث لي أحد تلامذتك بعض العبارات مشكلة علي حتى يفتحها لي. يقول أنا عندما وجدت سيد الشهيد يقول أنا عندما وجدت أنه هذا في الصفحات الأولى ما استطاع أن يفهم الكتاب، علمت أنه في وسط الكتاب قطعا لا يفهم، لأنه الكتاب إلى حدود 150 صفحة ما بمطلب مهم، من بعد 150 صفحة وما بعد نظرية السيد الشهيد تبدأ. قلت له أنت استمر، إذا بنيت بعدك مصر على الترجمة ابعث لي. يقول بعد مدة انقطعت أخباره، بعد ما بعث لي أنه أريد أن أترجم الكتاب. يقول أحد العلماء هنا في إيران وهو أيضا من المحققين في الفكر الغربي، يعني يعلم ماذا يوجد في الفكر الغربي، يقول أنا لا أعلم شخصا من علماء الإسلام استطاع أن يعطي نظرية على مستوى الفكر البشري. كل من تكلم تكلم على مستوى إطار خاص، مثلا إذا كان شيعي فتكلم على مستوى الفكر الشيعي، إذا كان مسلم تكلم على مستوى الفكر الإسلامي، أما على مستوى الفكر المسيحي ما متكلم إلا السيد الشهيد، فإنه في الأسس المنطقية استطاع أن يحس النظرية تامة أو غير تامة، ذاك بحث آخر. المهم هناك نظرية تعطي فكرا جديدا للبشرية. فلهذا هو يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول في الجزء الرابع من تقريرات بحثه: نحن بكتابنا الأسس المنطقية للاستقراء ملأنا فراغا في الفكر البشري دام 2000 سنة. 2000 سنة يعني من زمان أرسطو إلى زمانه الفكر البشري كان عاجزا عن ملء هذا الفراغ. هو يدعي السيد الشهيد: أنا في كتب الأسس ملأت هذا الفراغ. السيد الشهيد مظلوم في أوساطنا، مو فقط في أوساطنا، حتى كان مظلوما في النجف أيضا، والآن مظلوم واضح بعد أمامكم أنه في مدرسة علمية مثل مدرسة السيد القلبيغاني يمنع تدريس الحلقات. السيد الشهيد يحتاج إلى زمان كثير ليفهم أن هذه الشخصية ما هي عمقها. السيد الشهيد لم يعمر إلا 47 سنة، يعني بيننا وبينه احنا الاعمار اللي نعيشها بعد 10 سنوات. سألته: سيدنا اول كتاب كتبتموه في حياتكم في اي عمر؟ قال: في 8 سنوات كان عمري. انا شخصا هذه لعله ما موجودة هذه المعلومات في مكان اخر، وقد بلغت الاجتهاد دون 20 بجدارة، وحضر بحث استاذه السيد الخوئي وله من العمر 13 سنة. السيد الشهيد واقعا مفخرة، ولكنه خب الى الان مجهول في اوساطنا العلمية، في اوساطنا الفكرية، في اوساطنا، ورجل موسوعة. يعني هو انت عندما تطرحه في الاقتصاد تجده ابو الاقتصاد في الكتب الاسلامية، تطرحه في المنطق تجده ابو المنطق، تطرحه في الفقه كان يقول ان الفقه كالعجينة في يدي افعل بها ما اشاء، أما في الأصول فهو كان يقول هذه الأفكار العالية التي تجدوها في علم الأصول بناؤها كان قبل 20. تتصورون هسه أنا عمري 40 سنة فهمت هذين المطالب. فلهذا بدأ بحث الخارج بعمر 24 سنة، وبدأ بمناقشة كبار الأساتذة في النجف وهو بعد لم يكتمل اللحية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه عباراته أنقله لكم لأنه أنا كنت في يوم في خدمته، قلت: سيدنا أريد أن أتجرأ هذا اليوم فأسألكم عن حياتكم الشخصية. قال: تفضل سيدنا، شو تريدون اسألوا. وواقعا كان يعاملنا معاملة الأب. أنا أتذكر في القضية صارت قال لي شيء، أنا قلت: لا لا أحتاج. اشتد، قال: إذا قال أبوك لك شيء هل ترده؟ قلت: لا. قال: أنا أبوك؟ سيدنا إذا تأمر بخدمتكم. سيد الشهيد كان يعامل التلاميذ تعامل الأولاد لأنه كان يرى نفسه أبا روحيا لهذه الأمة. هذه عباراته هو، كان يقول رحمة الله تعالى علي: ما طرقت علما، هو عبارته نص عبارته، ما طرقت علما إلا ووجدت نفسي على رأسه. شلون واحد من يريد يسلط على واحد يوقف على رأسه؟ يقول: هاي العلوم كنت مسلط عليها. سألته قلت له: سيدنا هاي الأسس اللي كتبتها مملوء بالرياضيات، هذه من أين أنت تعلمت الرياضيات في النجف؟ النجف هو رياضيات ما فيها. هذه عبارته. قال: كنت أجلس في الليل وأشخبط بالقلم يطلع فد مطلب هذا اللي تقرأه في الأسس أنت. قال: أنا ما قرأت للرياضيات في مكان ولا الفكر الغربي في مكان ولا، وإنما كنت أجلس وأطالع وأدقق. طبعا كان مو فقط فيها العلوم، ها اتذكر في اليوم بعد درس الاصول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه جلس وتكلمنا في القصص البوليسية. احنا استغربنا قلنا: سيدة هم يصير عندك وقت؟ قال: بلي انا اقرأ القصص البوليسية، هو تعجبني القصص البوليسية ان اطالعها. ولكن هذا الرجل بهذه العظمة، هو في درس الفقه قال: لو كان السيد العلامة طباطبائي في النجف لتتلمذت على يديه. حتى تعرفون ان عظمة السيد الطبطبائي ايضا ما هي، هذا الرجل العبقري الالهي ايضا درجته في العلم الى اي حد. خب نرجع الى محل الكلام. احنا هي بودنا ان نخر لا نطلع في جملة معترضة، اخيرا نشوف البحث يجرنا الى جمل معترضة مو الى جملة معترضة، ولكنه ان شاء الله تكون هذه حياة العظماء من علمائنا، حياة المفكرين من علمائنا، تكون اسوة واقعا، تكون اسوة للاخوة، تكون اسوة للطلبة. لان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول انا مدة 5 سنوات ما فارقت النجف، حتى عندما ذهبت، هو مولود في الكاظمية، يقول حتى عندما ذهبت إلى الكاظمية شوارع الكاظمية كانت متغيرة فلهذا تهت فيها. 5 سنوات ما خرجت من النجف الأشرف حتى لزيارة كربلاء. كربلاء والنجف 78 كيلومتر للإخوة اللي رايحين جايين بدرون، ولكنه هاي المستحبات ونصف شعبان وليالي القدر العلم أوجب من تلك، وهي زيارة الحسين في ليلة شعبان أو زيارة الحسين في ليالي القدر. الإنسان الذي يريد أن يصل، بل أكثر من ذلك، قال حتى ما خرجت إلى الكوفة. الكوفة والنجف الإخوة يعلمون ماكو مسافة، بالأقدام كان يروح سيد بحر العلوم ويأتي إليها. ولكنه الذي يريد طلب العلم طبعا، وكان ينقل أيضا يقول إحنا كنا مرتبطين بعائلتين ضخمة، عائلة من طرف الأم كنا مرتبطين بالسيد الصدر بيت آل الصدر، ومن طرف الأم كنا مرتبطين بآل ياسين، وكلتا العائلتين من العوائل المعروفة في العالم العلمي في النجف والكاظمية. فمن طرف الأم كانوا لا يصلوننا باعتبار كانوا يتصورون نحن من آل الصدر، فكيف يعطينا أحد؟ من طرف الأب أحد ما كان يعطينا، كانوا يتصورون من طرف الأقوال يعطونا، وإحنا عشاء الليل ما كان عندنا، وما نقدر من نقول آخر إحنا من بيت الصدر نطلب من آل ياسين ما يصير، من بيت آل ياسين نطلب من آل الصدر أما يصير. وهذا الرجل الإلهي عندما ما أدري بعض الإخوة في درس النهاية كان قال لي أن السيد الشهيد كان عارف، قلت هو عين العرفان العملي السيد الشهيد. السيد الشهيد قبل سنة من وفاته في درسه أخبر عن وفاته، قال أبي مات كذا، جدي مات كذا، أخي مات كذا من العمر، وأنا الآن لي من العمر كذا، وبعد لا أبقى إلا سنة واحدة، وبعدها أيضا استشهد رحمة الله تعالى عليه. واقعا الإخوة يعلموا، خلي يكون هذه المطالب لهم أسوة يتحركون عليها. أنتوا عندما تسألون من تلامذته، إحنا ما وصلنا عليه في ذيك الأيام الأولى، كان يرى أن نوم النهار حرام. حرام مو مقصود أنه حرام شرعي، ها يعني الظهر واحد ينام في أيام التحصيل، هذه مو من عادة المحصل، عادة المحصل أنه الظهر ما ينام. هسه إذا هو يحتاج نوم فخمس ساعات 6 ساعات هذا مقصاه في الليل. أما أنتم تعالوا إلى واقعنا العلمي، تعالوا تجدون بأنه نصف أعمارنا مقضية في النوم. على أي الأحوال، إذا ليس كل مدلول التزامي هو المفهوم، بل بعض المداليل الالتزامية هي مفهوم. كيف؟ قلنا لو جاء دليل من الخارج يقول بأنه لا تجب إلا صلوات 5 في اليوم والليلة بالأصالة، وجئنا إلى يوم الجمعة وقام عندنا دليل على أن صلاة الجمعة واجبة، احنا ماذا نستكشف؟ صلاة الظهر أيضا واجبة لو غير واجبة بعد؟ ها؟ نستكشف أو لا نستكشف؟ الصبح موجودة والعصر موجودة والمغرب موجود والعشاء موجود، وقال دليل صلاة الجمعة موجودة، قصرا 5 صلاة الظهر واجبة بعد مو واجبة؟ ليست واجبة، لأنه قلنا أنه قام دليل يقول لا تجب إلا 5 صلوات، هو الصبح والعصر والمغرب والعشاء هاي 4 والجمعة هاي 5، إذن يوجد عندنا دليل التزامي على أنه ماذا؟ أن صلاة الظهر ليست واجبة. ولكن هذا مفهوم أو ليس بمفهوم؟ مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي، مدلول التزامي مو مدلول مطابقي. صلاة الظهر في يوم الجمعة ليست واجبة، هذا مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي، نعم، ولكن مفهوم لو ليس بمفهوم؟ ليس بمفهوم. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا مع أنه مدلول التزامي ليس بمفهوم؟ لأن المفهوم هو انتفاء حكم المنطوق إذا انتفى القيد. يعني ذلك الوجوب الذي كان في المنطوق إذا انتفى قيده ينتفي ذلك الوجوب الذي في المنطوق، هذا نسميه مفهوم. أما وجوب صلاة الظهر هو نفس الوجوب الموجود لصلاة الجمعة، ووجوب آخر. الوجوب الموجود لصلاة الظهر هو نفس وجوب صلاة الجمعة لو وجوب آخر، إذن ينتفي ولكن لم ينتفي الوجوب الموجود في المنطوق، وإنما انتفى وجوب آخر فلا يسمى مفهوما. إذن المدلول الالتزامي لكي يكون مفهوما ماذا نحتاج؟ أن المفهوم يعني انتفاء الحكم المذكور في المنطوق، مو انتفاء أي حكم ولو لم يكن مذكورا في المنطوق. وهنا نحن من بواسطة أن صلاة الجمعة واجبة نفينا وجوب صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر ليس هو الوجوب المستفاد من المنطوق بل هو وجوب آخر. فإذا ليس كل مدلول التزامي هو مفهوم. المدلول الالتزامي إذا أراد أن يكون مفهوما متى؟ لابد أن ينفي الجزاء، أن ينفي الحكم الذي في المنطوق إذا انتفى بعض قيوده. أما إذا نفى لنا حكما آخر فهو مدلول التزامي ولكنه ليس بمفهوم. واضح المطلب؟ قال: الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامي، والمفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن لا كل مدلول التزامي فهو مفهوم. كل مفهوم فهو مدلول التزامي، ولكن كل مدلول التزامي فهو مفهوم؟ لا، ولكن لا كل مدلول التزامي فهو مفهوم، بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق. أما إذا كان يعبر عن انتفاء حكم آخر ليس مستفاد مفادا في المنطوق هذا لا يسمى مدلول مفهوم، وإنما يسمى مدلول التزامي. والمدلول الالتزامي أعم من المفهوم. بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابق. هسه مثال لأن المدلول قد يكون التزاميا ولكن لا يكون مفهوما، فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة. ليش يدل بالدلالة الالتزامية؟ أكو فد مقدمة مطوية هنا، لأن الدليل قائم أنه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. أما إذا لم يكن عندنا مثل هذا الدليل صلاة الجمعة لا ينافي أن يكون صلاة الظهر أيضا واجب، لعله في يوم الجمعة الواجب على المكلف 6 صلوات مو 5 صلوات. إذن لا يدل بالدلالة الالتزامية وجوب صلاة الجمعة أن صلاة الظهر غير واجبة في ظهر يوم الجمعة، إلا باستناد إلى تلك المقدمة وهي أنه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة بالأصالة إلا 5 صلوات. قال: فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذه الدلالة الالتزامية ليس مفهوما. لماذا؟ لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، وإنما يعبر عن انتفاء وجوب آخر ليس مفادا بالمنطوق. لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة أي انتفاء حكم المنطوق، والمفهوم هو ما يعبر عن انتفاء الحكم المستفاد من المنطوق. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود. لماذا تحصل دلالة التزامية؟ يقول: لأنه في المنطوق هناك نحو من الربط الخاص القائم بين المقدم وبين المؤخر، بين أجزاء الكلام. هذا الربط الخاص إذا انتفى يدل على انتفاء الحكم المستفاد في المنطوق. مثلا في الجملة الشرطية هناك ربط خاص بين الشرط وبين الجزاء. هذا الربط الخاص إذا انتفى ينتفي الحكم الموجود في الجزاء. قال: وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود بسبب أن الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابق بين الحكم وقيود الحكم قد أخذ على نحو ذلك الربط الخاص يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به من القيود. ولكن التفتوا جيدا، ليس التفتوا شوفوا التسلسل السيد الشهيد، ليس كل مدلول التزامي هو مفهوم، بل بعض مدلول الالتزامي مفهوم، إلى هنا ثبت. وليس أيضا كل من تفى الحكم المنطوق إذا انتفت القيود أيضا يدل على مفهوم، بل لا بد أن ينتفي نوع الحكم لا شخص الحكم. الإخوة يتذكرون في آخر بحث قاعدة احترازية القيود بينا لهم ما هو الفرق بين شخص الحكم وما هو المراد من نوع الحكم من سنخ الحكم. يتذكرون المطلب يولا؟ أوضح لو ما يحتاج. خب هذا أنا ما أريد أستكشف أن السكوت علامة الرضا، لأن السكوت علامة الرضا له مورده الخاص شيخنا، تمام لولا؟ يعني في البكر السكوت علامة الرضا إلا أخوة، أنا ما أريد أستكشف من سكوت الإخوة الرضا. أعيد البحث هناك لو ما أعيده بلي ها شوفوا. فلهذا هي إذا تتذكرون أنا أقول هاي الإخوة عندما أذكر مطلبا يهضموا جيدا، شوفوا الآن نريد أن نستفيد من ذاك البحث. خب نعيده ويلزم التكرار في البحث، ما نعيده هذا البحث ما يفهم، الطالب يأخذ هالشكل ويروح البيت لأنه لا ذاك البحث في ذهنه، هذا البحث المترتب عليه لا هذا البحث فهمه لا ذاك البحث. فلهذا لابد الأصول يصير محفوظات عند الإخوة. أنت إذا قرأت علم النحو ولكن ما حفظت قواعد النحو تقدر تتكلم عربية زين؟ وما تمكنك. هسه أنت خل تكون سيبوي في علم النحو، وشنو فائدة؟ هذا علم منفصل، إحنا نريد علم متصل. أنا أريد من الإخوة هاي العلوم يصير علوم متصلة معهم، مو أنه علوم منفصلة. أين علمك في الكتاب؟ جزوه في الكتاب، قل كتاب علمه في الكتاب، شريد من الكتاب أنا، أنا أريد أين علمك. هناك الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه تارة المنتفي شخص الحكم وأخرى المنتفي نوع الحكم سنخ الحكم. مراد من شخص الحكم يعني المولى قال يجب إكرام العالم ويجب إكرام الفقير ويجب إكرام الإنسان، هذه وجوبات ثلاثة، هاي كل واحد منها نسميها شخص الحكم، شخص الحكم، شخص الحكم، ثلاثة أحكام شخصية. هسا إذا جئنا إلى زيد الخارجي وجدنا ليس بعالم، يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ بعنوان عالم لا يجب إكرامه، إذا كان فقير. إذن هنا عندما ينتفي العلم ينتفي شخص الحكم لو نوع الحكم شخص الحكم، أما نوع الحكم باقي يجب إكرامه بعنوان آخر. نقول لكي تدل الجملة لكي تدل يدل الرابط على المفهوم لابد أن ينتفي نوع الحكم حتى يدل على المفهوم، أما إذا انتفى شخص الحكم فهي قاعدة احترازية القيود مو مفهوم. واضح هذا المطلب؟ قال: ولكن ليس كل انتفاء، هذا يخلوه إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.